معظمنا عندنا عادات معينة بنعملها، وسهل جداً إننا نقع في نفس خطايانا القديمة حتى بعد ما استمتعنا بغفران الله. غالباً بنقع في فخر سباق الحياة برجوعنا لعاداتنا القديمة. في ناس مننا متأكدين إنه مفيش مخرج من دوامة السقوط في الخطية والغفران والاسترداد وبعدين نرجع لها تاني. النهاردة هنبتدي نشوف المخرج، خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل سلسلة عظات الراعي لوتسر عن إيه اللي يحصل بعد ما تبوظ الدنيا. في العظة الرابعة النهاردة هنتكلم عن الناس المستمرة في السقوط، الناس اللي بيقولوا لنفسهم أنت كررتها تاني.
يبقى أنا لو عملت خطية كبيرة هحصل على غفران كبير، وبالتالي هقدر أتكلم عن نعمة الله بصورة كبيرة جداً. دي كلمات طالب جامعي كان لسه في بداية فهمه لمعنى نعمة الله. السؤال اللي بنواجهه النهاردة، إزاي الله بيتعامل مع ناس بتستغل نعمته لما بيفهموا معناها؟ إدراك النعمة هو بداية الإنجيل. إيه رأيك في الراجل اللي كان ناوي يدي لمراته حبوب إجهاض وهو راجل مسيحي وطالب في الطب؟ وقبل ما يعمل كده صلى الصلاة دي وقال: يا رب سامحني على الخطية اللي هعملها وقود انت ايديا. مراته اتوفت في وسط العملية، وده اللي خلى القصة دي اللي بحكيها لك تطلع للنور. السبب اللي يخليني اتكلم في الموضوع ده، لو نسترجع كده، دي سلسلة حلقات بعنوان بعد ما بوظت الدنيا، اعادة التواصل مع الله والاخرين. سبب طرحي للموضوع ده لأن آخر حلقتين في السلسلة دي لو تفتكر هم عن نعمة الله الفريدة وحقيقة غفران الله لينا وإنه بيطرح عنا كل ذنبنا. ولو أنت حد موجود هنا النهاردة وغرقان في الخطية، الله يقدر يطهرك ويغفر لك وياخد خطاياك ويطرحها في أعماق البحر. لكن تعرف بعد ما تسمع الكلام ده ممكن واحد يجي ويقول: أيوة، لكن ينفع استغل نعمة الله؟ أقدر ببساطة أفترض أن الله طيب لدرجة أنه يغفر لي في كل الأحوال، يعني عادي نعمل الخطية؟ رسالة النهاردة تحذيرية علشان تقولك أنه حتى بعد ما فهمت معنى النعمة ليه مش عادي أبداً أنك تعمل خطية. لما الرسول بولس كان بيكتب لأهل غلاطيا وبدعوك إنك تفتح كتابك المقدس على العهد الجديد، كان بيكتب لكنيسة معرضة لخطر الغرق في تعاليم الناموس. كان الناموسيين شايفين إن النعمة وحدها مش بتخلص، لازم تكون ممزوجة بالناموس، وبالتالي كان فيه ناس بتقول: أيوة إحنا تخلصنا بالنعمة، لكن في الواقع اتخلصنا بالناموس كمان. وبولس كتب لهم عكس ده وقال: ده غلط، ما تمشوش وراهم. لكن كمان كان مدرك كويس جدا ان في ناس هتقول: طيب دي اخبار كويسة قوي، يبقى ممكن نخطئ وبعد كده نبقى نرجع، لان الله رحيم جدا وهيسامحنا على اي حاجة. تعرف في ناس النهاردة ماشية على الاتجاهين. في ناس لما بنشرح لها الانجيل ونقول لهم: تعرف انك دلوقتي خطاياك مغفورة ولما تموت هتروح السماء وتكون متأكد من ده، فيقولوا لنا: دقيقة، اوعى تقول للناس حاجة زي كده، لانك بمجرد ما تقول لهم الكلام ده هيخرجوا ويؤمنوا بيسوع وبعدها يعملوا الخطية لغاية ما يشبعوا، وبالتالي اللي بيعملوه هو ابطال للنعمة. بولس بيقول لهم: ما تعملوش كده، ما تبطلوش النعمة. لكن في الوقت نفسه بيقول كده: اوعوا تفتكروا ان اللي بقوله هو رخصة انكم تخطئوا. انا دلوقتي في غلاطية 5:13: فانكم انما دعيتم للحرية ايها الاخوة، غير انه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. ما تفهموش غلط ولا تسيئوا استخدام النعمة. رد الله عن حقيقة اننا معرضين للخطية حتى بعد ما آمنا بالمسيح كمخلص متقسم على جزئين. الجزء الأول من الرد هو إدراكنا إن الخلاص معناه تغيير طبيعتنا. قبل ما نؤمن بالمسيح كمخلص كنا بنحب الخطية، أثرتنا الخطية بكل شهواتها لكن دلوقتي بعد ما أمننا بالمسيح كمخلص بقى جوانا أشواق جديدة بالكامل. على سبيل المثال بقينا بنحب الله. كان في طالب دراسات عليا في أوروبا متورط في علاقة غير سليمة في الوقت اللي كانت مراته هنا في أمريكا، وصديق ليا قال له: أنت عارف إن الله شايف اللي أنت بتعمله؟ فرد وقال له: أيوة طبعا ربنا شايفه، لكنه هيغفر لي، هو ده اللي هو بيعمله. هل في رأيك إن الشخص ده فعلا اتولد من جديد؟ أنا ما أعتقدش، لأن دي مش لغة حد بيتبع المسيح. المسيحي الحقيقي ممكن يقع في الخطية، لكن لما بيقع فيها بيحزن، لأنه أحزن روح الله القدوس المبارك. هو مش مستهين بغفران الله، عشان كده الله بيدينا الرد الأول، وهو: أنا اديتك قلب جديد. في الكتاب المقدس في حيوانات طاهرة وحيوانات غير طاهرة. الخروف يعتبر حيوان طاهر. الخروف مش بيحب يخلي الفرو متوسخ، واقعيا هو بيحب المية الهادية، ده سبب ذكره في مزمور 23، بالتالي مش هيتبل الصوف بتاعه. لكن الخنزير، كلنا عارفين ان الخنزير حيوان قذر بيحب القذورات. انت ممكن تاخد خنزير، ممكن تغسل خنزير وممكن تنشفه، انت ممكن تلبس الخنزير كرافتة وممكن تديله محاضرة عن فوائد النظافة وتفكره ان النظافة من الايمان، بس اول ما هيبقى حر هيدور على القذورات والطين. مفيش غير طريقة واحدة ينفع تغير بيها الخنزير، انك تديله طبيعة الخروف. الرسول بطرس اتكلم عن الناس اللي بيحبوا الخطية لما شبههم بطبيعة الخنازير، وما تزعلش لما أقول كده، مش أنا اللي بقول، ده الرسول بطرس قال كده: قد أصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد إلى قيئه، وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة. لما تاخد طبيعة الخنزير منه وتديله طبيعة الخروف، هتلاقيه مش قادر يقبل القذارة، هتلاقيه بيبعد عن القذارة. لما تعرضها عليه هتلاقيه بيبعد عنها، لأنه بقى بيكرهها. وده اللي بيعمله معانا الله في الخلاص، بيدينا طبيعة جديدة مش بتقدر تستحمل الخطية. لما كنا عايشين في الخطية بطبيعة الخنزير، لو تسمح لي أقول كده، كنا بنعمل الخطية وإحنا مش متضايقين. الكتاب بيقول: وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء. ده إحنا كمان بنفتخر بالخطية. تلاقي الشخص بيفتخر بالزنا ويسميه إن عنده علاقات جنسية متعددة، وممكن تلاقي واحد بيفتخر إنه عرف إزاي يهرب من الضرائب أو ياخد رشوة أو يدي رشوة، بيقول الخطية وهو مفتخر. الكتاب المقدس بيقول عن الخطاة: الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. ده اللي بيحصل قبل الخلاص، لكن بعد الخلاص الموضوع بيتغير، بيبقى عندنا طبيعة جديدة بتحب البر وتبغض الإثم وبتخاف على مشاعر الله لما بتعمل خطية. لما الله بيغيرنا بيدينا طبيعة جديدة بأشواق جديدة، محبة جديدة لله ومحبة جديدة للبر، وده بيخلق صراع. عشان كده بولس بيقول برضو هنا في إصحاح 5 وعدد 16: اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، أن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. هل في أي مسيحي حقيقي هنا النهاردة مفهمش أو محسش بالصراع ده بأشواقه أنه يسعد الله، وأننا لسه جوانا شهوات للخطية؟ ده صراع. الجزء الأول من الرد على الناس اللي بتقول أول ما تآمن بالمسيح تقدر تعيش زي ما أنت عايز، إن التحول اللي الله بيعمله في حياتنا قوي جدا ودائم وبيروح لأعمق رغبتنا. لكن الجزء الثاني من الرد هو تأديب الله. زي ما أنتوا عارفين، أنا ومراتي عندنا 3 بنات، دلوقتي عندنا 3 أزواج بنات، وما منعناش عنهم أي غفران نقدمه لهم، وأحيانا كان لازم يستقبلوا مننا غفران برضو، عمرنا ما بخلنا عليهم بالنعمة. لكن في نفس الوقت كان فيه تأديب على عدم الطاعة، وده اللي بيعمله الله في حياة كل مؤمن على حدة. هتلاقي الكلام ده في الكتاب المقدس. بيقول في سفر الملوك الأول في العهد القديم عن سليمان اللي أحب نساء غريبة، سليمان كان عنده زوجات وخادمات بالمئات. من الحاجات اللي تلفت نظرنا لما نلاقي في سفر الملوك الأول وإصحاح 11 والعدد الأول بيقول كده: وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة. الله كان متضايق منه، ولما تكمل في الإصحاح تلاقي الكلام ده: وأقام الرب خصما لسليمان. ربنا كان بيقول: يا سليمان أنا هجلب عليك صعوبات في الحياة علشان تعرف إنك ماشي في السكة الغلط. حتى في العهد الجديد الرسول بولس كان عنده شوكة في الجسد. في ناس بتعتقد ان ده اثبات ان اكيد بولس كان متجوز، لكن اخد شوكة في الجسد لان الله قال: انا اديتك اعلانات، فعلشان ما تحطش نفسك فوق المقياس وما تقعش تحت سحر الكبرياء بيقول له: انا هديلك شوكة في الجسد علشان تفضل متواضع. الرب قال له: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. تعرف إيه اللي الله بيعمله؟ وأنا بتكلم دلوقتي للي بيبقوا مؤمنين للحظة، اللي بيعمله الله إنه بيحط قدامنا حواجز في حياتنا لما بنعصاه. هو بيعمل كده، وأنا وإنت شفنا مؤمنين بيتجاهلوا الحواجز دي، وكانوا بيكسروا الحواجز واحد ورا التاني ورا التالت لغاية ما ابتعدوا عن الله، وبقوا متورطين بشكل كبير ومش عارفين ان الله بيحاول يلفت انتباههم. هنا الله الاب بيأدبهم على عصيانهم، لكن ده مش معناه ان كل واحد عنده خصوم وكل واحد عنده شوكة في الجسد فده بسبب خطايا معينة، مش ده اللي نقصده. لكن لما يكون عندنا صعوبات لازم نفحص قلوبنا بنظرة اطول واعمق ونقول: يا رب، هل في حاجة جوايا انت بتحاول انك تلفت انتباهي ليها؟ بدعوكم اننا نكمل قرايتنا في رسالة غلاطية في جزء تاني فيه بولس بيتكلم عن عواقب الخطايا حتى اللي اتغفرت، لان الغفران شيء حصل لكن بعض العواقب بتستمر. وبولس هيقول لنا دلوقتي على طريقة تانية الله بيأدب بيها اولاده، وده من خلال قانون الزرع والحصاد.
نتمنى أنكم تكملوا معانا بكرة، لأننا هنكمل كلامنا في قوانين الزرع والحصاد، وهتشوف الأثار على حياتك الشخصية وحياة الناس التانية. في السياق ده هنحاول نخلي الناس تفهم سواء اللي بيحصل في حياتهم هو ناتج عن تأديب من الله ولا ببساطة هو اختبار من الله. بصراحة في أغلب الأحيان ما نقدرش نعرف الفرق، أحيانا بيكون للتأديب عواقب مباشرة. ممكن نقول إنه لما بتتورط في خطايا معينة بيكون ليها عواقب فورية وتقدر تشوف التأديب فيها، وفي أوقات تانية لما بتيجي التجارب على حياتنا وناس كتير بتبصلها وتقول: هل التجربة دي سببها عدم طاعتي في الموضوع ده أو في غيره؟ أصدقائي، في الأمور دي غالباً مش بنكون عارفين الإجابة الصحيحة، لكن في أخبار كويسة. بغض النظر، كل اختبار هو فرصة لينا نبص على قلوبنا وندخل لمحضر الرب علشان نستقبل نعمته ونستمر نسأله السؤال ده: يا رب، ايه اللي انت عايزه مني في الامر ده؟ ممكن تكون التجربة على حياتك ملهاش اي اسباب غير انها تزود ايمانك، ممكن تكون بتجهزك لخدمة خاصة في المستقبل، لكن الله مش بيعمل اي حاجة في حياتنا هباء. عشان كده هي فرصة لينا نقول: ها انا ذا، ده الامر اللي حصل، ايه يا رب اللي انت بتحاول تقوله لي؟ ومن خلال كلمته هنقدر نعرف. ده كان الجزء الأول من عظة من 4 أجزاء بعنوان بتكررها تاني، من 6 عظات في سلسلة بعنوان بعد ما بوظت الدنيا، إعادة التواصل مع الله والآخرين. المرة اللي جاية خليك معانا علشان تعرف قوانين الزرع والحصاد. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف ازاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية او عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجل حتى الفوز،
أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-668674. الرقم مرة تانية 003-5797-668674 أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج قربت حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.